إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. إخوة الإيمان، السلام عليكم. في ضمن لقاءاتنا أيها الإخوة والأخوات، يجمعنا اليوم أفق من آفاق السيرة النبوية الشريفة، ونحن في شهر المولد المبارك الكريم. هو ذا نحن الآن مع المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله، في هذا اللقاء الجديد. الناس في المدينة يروحون أفواجا ويغدون أفواجا، والغبطة على وجوههم بهذا الحدث المجيد، وهم وإن لم ينصبوا قوس النصر فقد كان معناه في قلوبهم المواجة بكبرياء العقيدة وكبرياء المعنى، ذلك أن هذا اليوم يوم الظفر ببدر. غدت المدينة منذ هذا اليوم بلد العقيدة والدولة، بعد أن ظلت زمنا وهي بلد العقيدة وفازت بتجربتها الرائعة. فلم يكن النصر في واقعة بدر تسجيلا لهزيمة فريق وظفر آخر، بل كان تسجيلا لظفر الإنسانية الجديدة المحررة على الحالة المهترئة العتيقة، حالة الأغلال والقيود، وحالة الاستعباد الوحشي المنكر. هذا الظفر هو في الواقع ظفر العقيدة التوحيدية، وظفر الروح المتطلعة، وظفر الأخلاق المعنوية الرفيعة على المادية الوضيعة والإباحية الجامحة. وكان يوم بدر يوم تحرير الإنسان من شتى العبوديات الدينية والاجتماعية، ويوم تجديد الإنسان وإنشائه جديدا. غدت المدينة بلدا جديدا، فلم تعد يثرب القديمة التي كانت كغيرها وكرا من أوكار الفكر البالي والعقلية الجامدة ذات اللون القاتم الذي كان يشيع في جزيرة العرب، ولم تعد بعد اليوم مركزا للنظام الاجتماعي الموروث من شرائع الغاب، حيث الشعب ضحية الطبقات، وهؤلاء جميعا ضحايا فرد مستبد يلاشي كيان الأمة في كيانه، ويحول تيار النشاط في الشعب إلى ما يغذي أطماعه ويشيع ميوله وأهواءه. غدت المدينة منذ اليوم مركز الفكر الناهض المشع، والشريعة التي تبدل بالإصلاح كل ميدان من ميادين الاجتماع، وغدت مركز الدولة الحية الجديدة التي بدأت تنزع الأغلال عن كل إنسان في كل مكان. كان في أفواه الناس حديث واحد كله الإعجاب، منذ تسنى لفئة قليلة أن تحطم حملة كاملة جهزتها مكة. وخطورة النصر وأهميته ترجع إلى أن المعركة لم تكن من نوع المعارك التي تحدث كثيرا وتقع كثيرا، وإنما كانت صراعا بين مبدأين ومنهجين وحياتين، وقد انتهى الصراع بغلبة الصالح الحي منهما، فشاع في الناس نوع من الفرح الروحي الغامر. Thank you. كان الظفر الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وآله ظفرا سريعا موفقا، ما يلبث أن يتخطى حدود المدينة ومكة ليشمل الجزيرة كلها بمنهجه التوحيدي المغير وتعاليمه الإنسانية الواقعية البناءة التي بلغ من مدى فاعليتها أنها تحقق لنفسها الانتشار السريع دون ما دعاية وتبشير. والمدهش في العمل النبوي أنه اعتمد على الهزة للواقع السائد وزلزلة المعتقدات المألوفة ليهيئ الناس إلى تلقي مبادئ التوحيد والعدالة الإلهية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، ولتنفتح قلوبهم وعقولهم على احتضان الحق. وكذلك لم يعمد النبي إلى تصحيح تفاصيل الأوضاع القائمة واحدة بعد أخرى كما يفعل عادة المصلحون، بل إنه قصد إلى تصحيح فكرة الناس عن الحياة والوجود والإنسان. فكان عمله في الجذور، وكان تغييره في القواعد والأساس الذي تبنى عليه كل التفصيلات. المصلحون عادة ما يصححون الأوضاع ويشيعونها في المجتمع، وروحية الجماعة لم تزل غارقة في الأوحال والأمراض، ولم تزل تالفة أشد ما يكون التلف. فلا تلبث الأوضاع أن تفسد بفساد روحية الجموع، ويقع الانتكاس في المجتمع وتعاوده الحمى، فلا يكون المصلح غير نجم التمع فجأة ثم ابتلعه سواد الليل. ولكن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن من طراز هؤلاء، ذلك أنه عمد إلى الأساس العميق فغير رؤية الإنسان عن الوجود والمصير الإنساني، ثم صحح النظم والعلاقات، فكان ذلك ضمانة لعمله أن يبقى إلى آخر الزمان. وقد كشفت رسالة النبي صلى الله عليه وآله عن قضايا الحق الأولى، وكشفت عن مكانها في كل دين من أديان السماء رغم كل الحجب التي كانت تفصل بينها في الناس. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وآله للناس على اختلافهم وحدة الأديان الإلهية في أصولها الرئيسة، وأعلن أن قضايا الحق الأولى واحدة في كل دين، وهي لا تتغير إلا إذا جاز لناموس الطبيعة أن يتغير. وأعلن أيضا أن ما يظنه الناس لبابا هو قشور فقط تحجب وجه الحقيقة وتشوه الواقع. وهكذا غيرت عقيدته العظيمة نفوسا جمة، فصنعت من الضعف قوة لا تحد، بعد أن كانت هذه النفوس ضعفا لا يتصل بقوة، ذلك أن المعتقد الإلهي التوحيد المنزه يصنع الحياة، والحياة تصنع القوة، فلا قوة بدون معتقد يبث الطاقة والحياة جميعا. أعزائي المستمعين، برز من بين الذين حول رسول الله صلى الله عليه وآله شخصية كبيرة عظيمة، كبيرة في معنوياتها وكبيرة في أعمالها وكبيرة في كل شيء، ذلكم هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي أثار إعجاب العالم ودهشة الأولياء والأعداء بما تراءى فيه من سماء التوحيد المطلق الذي لا يدانى، وبما تراءى فيه من ملامح العدل المطلق الذي لا مهادنة معه، وبما تراءى فيه من مظاهر القوة المدهشة والكفاح المستميت والشجاعة التي لم تسمع بمثلها آذان التاريخ. وكان من بصيرة علي عليه السلام واستبساله في نصرة مبادئ الحق ما جعله في بدر الكبرى أمة من الأبطال، كأنها تنطلق في كل مجال إذا انطلق، فمن كل وجه علي ومن كل صوب علي نفسه، حتى جرى على كل لسان إن فتى قريش هزم الجموع من قريش. كانت سيماؤه الناطقة بالصلابة والعزم القوي رغم حداثته، مما ألقى في روع كل من عرفه التجلة له والتعظيم. ولا غروة، فعلي عليه السلام هو من تزمل في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الهجرة، إيهاما لقريش الباغية في ساعة حقدهم المتفاحل، وفي ساعة تآمرهم لقتل النبي صلى الله عليه وآله، إنها مغامرة عظيمة. ربما ظنها البسطاء أقل شأنا من استبساله في معركة بدر، لكنها قد تبدو من وجهة العقيدة أعظم شأنا، وقد لا يعدلها موقف، ذلك أن الاستبسال عند غير علي قد تولده حماسة المشهد وأصوات الجموع المائجة، وقد تولده خيلاء الذاتية في موقف لا مفر من الظهور فيه، وكثيرا ما بدلت هذه المشاهد نفسية الجبان، كما أنها لا تدل على أثر العقيدة دائما. ولكن حادثة المبيت الخطير المحفوف بسيوف الفتك الجاهلية الحاقدة هي مغامرة العقيدة المجسدة، فقد كانت تعريضا للنفس بدون اتخاذ إجراءات للدفاع، وليس فيها في ظاهر الأمر انفعال ينسي المرء ذاته ويدفعه إلى عدم المبالاة دفعا قسريا، وهي حادثة تعبر عن اندكاك تاما بالرسالة والرسول، وتدل على تفان واقعي لا يرى إلا الحق، ولا يعيش إلا الحق، ولا يبتغي غير الحق. إن فتى قريش إنما هو إيمان كله في أعلى الدرجات وفي أرفع المراقي والآفاق، وهو الظل الألصق بصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وصنوه وأخوه. والسلام عليكم.